التهديد العلني الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية إلى الجمهورية الإسلامية. سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد رواني وصف تصريحات ترامب المتهورة والمعادية واعتبرها انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق المنظمة الأممية. وحذر إيرواني من مغبة أي مغامرة عسكرية، مشددا على أن إيران سترد بسرعة وحزم على أي عمل عدواني أو هجوم من جانب الولايات المتحدة أو الكيان الإسرائيلي. شدد كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني على أن أي هجوم على إيران سيجبرها على التوجه نحو إنتاج القنبلة الذرية. وأكد لاريجاني أن الهجوم على المنشآت النووية لن يعيق تقدم إيران بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذتها طهران، بل سيخلق مبررا ثانويا لامتلاك السلاح النووي. وحول تهديدات الرئيس الأمريكي، اعتبر لاريجاني تصريحات ترامب متناقضة مع وصفه لنفسه برئيس يسعى للسلام، لافتا إلى أن القوات الإيرانية مستعدة لكل الاحتمالات. وأشار إلى وجود محاولات لإحداث اضطرابات داخل إيران تزامنا مع الضغوط الخارجية، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يتخلى عن ثروته. أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين بعدوان للاحتلال الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية. مصادر محلية ذكرت أن الاحتلال استهدف شقة سكنية بحي ماضي في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على البلاد، ويعتبر هذا العدوان الثاني من نوعه الذي يستهدف الضاحية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. من جهته، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون هذا العدوان واعتبره إنذارا خطيرا بشأن النيات المبيتة، فيما وصف رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداء بأنه انتهاك صارخ للقرار الأممي 1701 حول استهداف المبنى السكني في حي ماضي بالضاحية الجنوبية لبيروت. نستمع وإياكم إلى ما قاله الإعلامي حسين عز الدين من هناك.
نعم، يعني نبدأ من الحصيلة النهائية لعدد الشهداء والجرحى. رسى العدد على 4 شهداء وعلى 7 جرحى، هم الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي الثاني خلال أسبوع على الضاحية الجنوبية. وطبعا هذا الاستهداف الذي طاول 1 الشقق السكنية المدنية بامتياز في منطقة ممتزة بالسكان، وفي وقت أيضا يعني كان فيه الناس نيام، أي عند الساعة 3:30 من فجر هذا اليوم. طبعا هذا الاعتداء ترك ردود فعل مختلفة ومتتالية، بدءا من رئيس الجمهورية الذي وصف ما جرى بأنه تطور خطير يكشف نوايا الاحتلال الإسرائيلي المبيتة اتجاه لبنان، بالإضافة إلى نواب كتلة الوفاء للمقاومة الذين توالوا على طبعا معاينة مكان هذا العدوان، وأكدوا من خلال طبعا كلمات لهم على أن صبر المقاومة لم يدم طويلا، وبالتالي على الدولة تحمل المسؤولية كاملة باتجاه الضغط على الدول التي طبعا تؤثر على الكيان الإسرائيلي. أيضا رئيس مجلس النواب قبل قليل علق على ما جرى من عدوان إسرائيلي خلال ليل أمس بالقول إن ما جرى هو يتخطى موضوع الخرق الإسرائيلي إلى العدوان الموصوف، وبالتالي الكيان الإسرائيلي يغتال بالدم والنار والغارات القرار الأممي، وهو يكشف مرة جديدة بأن كيان الاحتلال لا طبعا يعير أي اهتمام، وهو يضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية، في إشارة إلى القرار 1701 داعيا اللبنانيين جميعا إلى التماسك والاندماج أكثر بوجه المخطط الصهيوني الذي طبعا يحضر للبنان وجر لبنان من خلاله إلى ضغوطات ربما طبعا تسلك مسلك آخر، وهو الضغط على القرار السياسي للقبول بالشروط الصهيو أمريكية.
أفادت وزارة الصحة بغزة بوصول أكثر من 40 شهيدا وعشرات الإصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة 24 الماضية. وأعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى نحو 50,400 شهيد مشيرة إلى تخطي الإصابات 114,500 منذ بدء العدوان عام 2023. جاءتها أكدت الأمم المتحدة ارتقاء نحو 100 شهيد في غزة منذ بداية عيد الفطر المبارك. هذا وارتقى عدة شهداء بمجزرة للاحتلال على منزل في مدينة غزة، فيما استهدف الكيان خيام النازحين بخان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات في جنوب ووسط القطاع. أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن القطاع يموت تدريجيا عبر التجويع والإبادة الجماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح المكتب الإعلامي أن وحدات الكيان الإسرائيلي ترتكب أبشع الجرائم بحق العزل ضريبة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية، مشيرا إلى تعمدها تدمير البنى التحتية بشكل ممنهج. وأضاف أن القصف الوحشي تسبب باستشهاد أكثر من 7,000 أسرة بالكامل وما يزيد عن 30,000 طفل وامرأة خلال عدوانه، مطالبا دول العالم بالتدخل لوقف جرائم التطهير العرقي واستهداف المدنيين. أعلنت القوات اليمنية إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ-9 بصاروخ محلي الصنع في أجواء محافظة مأرب. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سري أكد مواصلة اليمن دعم غزة مهما كانت التضحيات، مشيرا إلى استمرار قرار منع الملاحة للاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي. إلى ذلك استشهد وأصيب 15 مدنيا جراء غارات العدوان الأمريكي على محافظتي صنعاء وحجة. وأشارت مصادر محلية إلى تعرض محافظتي الحديدة الساحلية وصعد إلى قصف جوي مماثل. وأخيرا ارتفعت حصيلة الضحايا في ميانمار إلى أكثر من 2700 قتيل جراء الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار وتايلاند المجاورة. وبعد أيام على الهزة الأرضية ما زال الكثيرون ينامون بالعراء في وقت تتواصل فيه الهزات الارتدادية باعثة مخاوف من انهيار مباني جديدة. وفي إطار الجهود الدولية وصل نحو 1000 مسعف إلى ميانمار، حيث تمكنت عمليات الإغاثة من انتشال مئات الناجين من تحت الأنقاض. وفي تايلاند أخفقت فرق الإنقاذ في استخراج ناجين من مبنى قيد الإنشاء بالعاصمة بانكوك بعد أن انهار بسبب الزلزال. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تقدم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة بخصوص تهديدات ترامب العلنية. 4 شهداء وعدة مصابين بعدوان للاحتلال على ضاحية بيروت الجنوبية. استمرار قصف الاحتلال على غزة واستشهاد نحو 100 شخص منذ بداية عيد الفطر. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام للمزيد من الحصول على الأخبار والتفاصيل أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على طيب استماعكم لنا ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة، حلقات تمثيلية تضع عبر الماضي في يد الحاضر.
حكاية وعبرة، الإخراج الإذاعي
محمد علي الجيزاني،
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
بين مكة والعراق. اعترضت أبا عبد الله الحسين عليه السلام مع ركبه سرية تناهز 1000 فارس تابعة لبني أمية، وهي بقيادة الحر ابن يزيد الرياحي.
قد أتيت؟
نعم سيدي.
قل لي إلى أين يبغي هؤلاء؟
سيدي الحر بن يزيد يقول قائد هؤلاء وهو الحسين بن علي.
الحسين بن علي؟
إنهم يقصدون الكوفة.
ألم تخبره بأن الأمر استتب في الكوفة للأمير عبيد الله بن زياد؟
الحسين يعلم بذلك، ونحن جندك نأتمر بأمرك، فانظر ما أنت فاعل.
ويحكم، هوامري أنا؟ أنا ليس لي أن آمر أو أنهى، وإنما أنفذ ما أمرت به. لا أدع الحسين يصل الكوفة، ولا أدعه يعد إلى المدينة أو مكة، وكل الذي علي وعليكم أن نحيط بهم ونمنعهم أن يواصلوا سيرهم إلى الكوفة.
لكننا يا سيدي نشكو من قلة الماء، فالكثير من الفرسان أعياهم العطش ولا طاقة لهم على المسير.
اللعنة، هل نفذ ما بحوزتنا من ماء؟
نعم يا مولاي.
وما العمل الآن ونحن في هذه الصحراء القاحلة؟
لو يسمح لي مولاي فأنا لدي رأي.
قل ما عندك.
أرى يا مولاي من خلال تدقيقي بالنظر إلى رحل الحسين أن لديهم كمية جيدة من الماء.
وما الفائدة؟ هل نغير عليهم ونأخذ منهم الماء بقوة؟
لا يا سيدي، فإنا لن نحصل عليه بهذه الطريقة.
وبأية طريقة إذن نحصل على الماء؟
أقول يا مولاي أن تذهب إليهم جماعة منا ويسألونهم الماء، فأن سيماهم توحي بأنهم لم يبخلوا به علينا.
يا لها من فكرة سخيفة. أتظن بعد أن جعجعنا بهم وعملنا الذي عملنا بعد كل هذا هو تعتقد أن هنالك عدوا يسقي عدوه؟
سيدي فلنجرب، إن حدسي يقول إنهم سيمنحوننا الماء.
حسنا فلنكلمهم. نعم، ولن نخسر شيئا. ما وراءكم؟ هل عدتم بالماء؟
نعم يا مولاي، لقد أعطانا الحسين الماء حتى ارتوينا وملأنا قربنا وسقينا خيولنا.
سقى خيولكم أيضا؟ أوصي الجند أن يحيطوا بركب الحسين من جميع الجهات ولا يدعوهم يتحركوا، فنحن على مقربة من الكوفة.
أمرك يا مولاي.
سيدي، هل نحن الآن على مقربة من الكوفة؟
نعم مسير يوم أو يومين.
وما اسم هذه الأرض؟
تدعى الطفوف.
سيدي نفذت الأمر، ولكن
ولكن ماذا؟ إياكم أن تكونوا قد آذيتم أحدا منهم، فقط امنعوهم من التحرك.
لا يا سيدي، لم نؤذي أحدا.
نعم.
ولكن القوم قد نفذ ما بحوزتهم من ماء، ونحن ملأنا قربنا من مائهم، وقد سألنا رسولهم الماء.
لا، لا تعطوهم
سيدي. لكنهم لم يمنعونا الماء حينما كنا بحاجة إليه على حدود العراق.
كفى كفى، نحن لسنا مثلهم. ثم إن هذه وسيلة للضغط عليهم، لعل الحسين ينزل لحكم الأمير.
سيدي، ماذا نعمل وسط هذا العدد الهائل من جند الأمير؟
لا شأن لي، فأنا مهمتي قد انتهت بمنع الحسين من دخول الكوفة. ولكني متعجب من الأمر.
ما يعجبك يا سيدي؟
هذا العدد الهائل من البشر وهذه العدة، ما بال الأمير وما بال أهل الكوفة؟ هيظنون أنهم ذاهبون لحرب الروم؟
يقولون يا سيدي إن الأمير قد نصب على قيادة هذا الزحف عمر بن سعد.
وأين هو الآن؟
في فسطاطه هناك.
أنا ذاهب إليه. ما هذا الجمع الغفير يا عمر؟
هذه أوامر الأمير.
الأمير؟ وماذا قال ابن زياد؟
قال الأمير من لم يخرج من أهل الكوفة لقتال الحسين بن علي يقتل وتحرق داره.
هو نصبك لقيادة الجيش؟
ماذا تقصد؟
لا أقصد شيئا، ولكني أسأل.
أنا أي شيء تسأل؟
قل لي يا عمر، أمقاتل أنت الرجل؟
أي والله، وقتال أيسره تتطاير فيه الرؤوس والأيدي.
حسنا حسنا، سأعود إلى المعسكر.
في أمان الله.
مولاي الحر، عودتني على غير ما اعتاد عليه الموالي.
وعلام عودتك يا غلام؟
أن أكلمك يا سيدي بكل شيء أريد وفي منتهى الصراحة، ولا أحرج من شيء وكأني مثلك يا سيدي.
ومن قال إنك تختلف عني؟ يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم.
أحسنت وأجملت يا مولاي.
والآن قل لي ما عندك؟
مولاي، ها نحن قد اقتربنا من مقدمة العسكر، ألا ترى يا مولاي أن سماء أولئك القوم سماء الصالحين؟
إي والله، إنهم من الصالحين والأطهار. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله ربي وأتوب إليه.
وعجبا يا مولاي، ألست أنت الحر ابن يزيد الرياحي؟
بلى، هو أنا.
لو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، ما لي أراك ترتعد.
أتعلم يا هذا، لما خرجت من الكوفة للقاء الحسين بن علي، سمعت مناديا يقول: يا حر، أبشر بالجنة. فعجبت والله، أمثلي يبشر بالجنة وقد خرجت لقتال ابن بنت رسول الله؟ والله، والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ولن أختار على الجنة شيئا.
وأنا معك يا مولاي حيث تمضي.
اللهم إليك أنبت فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيك.
وهكذا إخوتي الكرام، لحظات حاسمة فصلت بين الحر وهو في معسكر يزيد، والحر وهو في معسكر الحسين عليه السلام. ثم ما هي إلا سويعات معدودة، وإذا بالحر ينال أشرف وسام، وهو الاستشهاد بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام مع أصحابه الكرام البررة الذين سطروا للأجيال ملحمة خالدة، ومثل الحر بن يزيد الرياحي لوحة الإنابة إلى الله والرجوع إليه والتضحية في سبيله والتكفير عن الذنب رجاء عفوه ومغفرته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، وعنوان حلقة هذا اليوم هو التعب وكيفية مقاومته. نتمنى أن تقضوا دقائق ممتعة مع هذا البرنامج.
مستمعنا الكرام، الإنسان وهو في طريقه لبناء حياته ومستقبله قد يتحمل أعباء تفوق قواه النفسية والجسدية فيشعر بالتعب، والتعب إشارة حمراء تقول له إنك على حافة الخطر، لا تلهث، خذ نفسا للاستراحة ثم واصل المسيرة ولا تنهك جسمك، لأن الإرهاق الشديد قد يؤدي إلى توقف القلب. خذ قسطا من الراحة لتجدد نشاطك وحيويتك، واحفظ قدراتك الذهنية والجسدية بالترفيه والتمتع بمباهج الطبيعة والاستفادة من أوقات الفراغ.
من يركض يتعب، وحينئذ يكون بحاجة إلى استراحة. هذا عن التعب الجسمي، ولكن ماذا عن الذين لم يركضوا بعد أو لم يتحركوا بعد؟ لماذا تراهم يتعبون مع أنهم لم يتحملوا أعباء تفوق طاقتهم؟ إنه التعب النفسي، والتعب النفسي أخطر من التعب البدني.
عزيزي المستمع، التعب النفسي هو نوع من الإنذار المبكر بأن هناك شيء ما ليس على ما يرام. هناك شيء لا يبعث على الطمأنينة ولا يبعث على الارتياح، ولا بد من معالجته. ولكن كيف يتم إصلاحه؟ إن الاستراحة هي علاج للتعب الجسدي كما مر آنفا، ولكنها بالنسبة للتعب النفسي تزيده ولا تنقصه. فكيف إذن نعالج التعب النفسي؟
هنا يكمن أحد مفاتيح النجاح. أول خطوة البحث عن أسباب هذا التعب. هل هو الإخفاق في أداء الواجب؟ أم الفشل في أداء العمل المطلوب؟ أم عدم الإحساس بالتقدير؟ أم عدم الثقة بالنفس؟ أم الخوف؟ ليس هناك ما يوهن العزيمة أكثر من القصور عن النجاح والتوقف أمام عقبة تسد الطريق.
عزيزي المستمع، طبيعي أن هناك تعبا بدنيا ينجم عن المجهود العضلي، ولكن مثل هذا التعب خليق بأن يتبدد بعد وجبة طيبة أو قسط من الراحة أو من النوم. أما التعب الذهني الذي قد يستمر برغم الراحة والغذاء فهذا شيء آخر لا صلة له بالمجهود. إن مراجعة إلى ما يسميه علماء النفس بالعواطف السلبية كالخوف واليأس وشدة الحساسية والتردد والأحوال التي تلابس الأعمال في وقتنا الحاضر، إنها هي المسؤولة عن بث كراهية العمل في النفوس ومن ثم التعب النفسي. ومهما يكن من أمر، فإن الذي يبعث التعب في ذهنك ليس العمل نفسه بل الصعوبات التي تكتنف العمل. فلعلك ترى أن غيرك من الناس أكثر استمتاعا بأعمالهم، وتبني رأيك هذا على النقاط التالية.
أولا، إنك تجد عملك مملا لأنه يتكرر بنفس الأسلوب والطريقة، وهناك الرتابة وعدم التنوع.
ثانيا، أنك لا تحب عملك.
وثالثا، أنك قد لا تستلطف إخوانك وزملائك.
رابعا، أنك قد تعاني صعوبات مادية.
وخامسا، قد تعاني صعوبات منزلية وغيرها من الأسباب والاعتبارات، وكلها دليل على شيء واحد، هو عدم رضاك عن عملك وعدم حبك له.
أيها الأخوة والأخوات، هناك صعوبات أخرى قد تستخفي في عقلك الباطن بدافع كبتك لها، واستمرار الكبت يولد على طول الوقت الإجهاد الذهني، فأيسر لك وأحفظ لتوازنك النفسي أن تدرس أسباب الصعوبات النفسية وتحاول إيجاد حل لها. إذن فواجبك الأول لمعالجة التعب الذهني، أو بمعنى آخر لتجديد نشاطك وحيويتك، أن ترتاد أعماق نفسك لتقف على ما بث فيها الألم والملل والتعب. فإذا تم لك هذا، كان واجبك الثاني أن تتبنى قرارا جديدا،
أي تلزم نفسك باتجاه أو منهج في الحياة تستهدف القضاء على الأفكار السلبية وتوسيع الحياة الاجتماعية وتكوين عادات جديدة والتدريب على حياة متزنة. فالحياة أخذ وعطاء، ومن المهم جدا لحياتك أن تبث في نفسك الثقة بمواهبك ومقدراتك بحيث لا تنال هموم الحياة منك منالة.
مستمع الكريم، إذا كان عملك اليومي رتيبا مملا، فعوض عن هذا العمل بهوايات في أوقات فراغك تتخيرها من بين ما تهفو إليه نفسك، وأن التنقل بين ألوان مختلفة من الأعمال والهوايات المحببة للنفس هو في حد ذاته عامل من عوامل النشاط والحيوية.
ركن من أركان الحياة السعيدة، وهي ليست وقفا على الشباب، بل إنها ينبغي أن تستمر ما بقي العمر. وهناك شيوخ وكبار السن قد عملوا في شيخوختهم وأنتجوا أكثر مما ينتج الشباب، ويبدو أن الشيخوخة تتأخر إذا احتفظ الإنسان بنشاط جسمه وعقله، وأن إرادة الحياة تعتمد على الإنسان نفسه لا على شيء آخر، وهي تزداد عمقا وسعة بالجهد الذهني المتواصل، وأن العمل ملح الحياة كما يقولون.
سئل المليونير تومسون صاحب العديد من الصحف اليومية من ضمنها التايمز البريطانية وهو في 86 من عمره: ألم تتعب من العمل؟ ألا تفكر بالاعتزال في هذه السن وهذه الثروة؟ فقال: مهما كان عمرك ومهما كان لديك من ثروة أو مسؤولية أو هدف، فيجب ألا تتوقف. إنه يرى أن الحياة دأب على العمل، فبدون هذه الحركة مع التيار عزلة قاتلة وانحدار سريع نحو الشيخوخة والفناء.
أتينا مستمعينا الأفاضل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
النعم وكنت ساخطا بساعة النقم، نسيت أنه براك من عدم، وأنت أنت من بات يهتك العصا. عشت حامدا ب
بلحظة الرخاء وعشت جاحدا بلحظة البلاء هكذا ترى رجوع للسماء هكذا الرجاء لكل مؤمن لكل موقن علامة هي الثناء بنور صبره وصوت شكره على الصروف والقضاء فكله شكورا يكن لك الغفورا وقل يشاء ما يشاء تذيع فضله بسجدة له بها المثول والصلاة هو الذي عفا هو الذي كفى إذا نظرت للحياة فخذ لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة فخذ لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة
منتدى الأمثال
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام
وخير الكلام
ما قل ودل
منتدى الأمثال
منتدى الأمثال
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال والذي نصطحبكم فيه عبر جولة في عالم الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية أحبتنا الكرام في لقاء اليوم سنواصل الحديث معكم عن موضوع الحياة وغدر الزمان والعمر الطويل وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج مستمعين الأعزاء الواقع أن لا شيء يعلمنا عن روح الشعوب أكثر من أمثالها فالأمثال هذه الأقوال الشائعة التي تفيد النصيحة أو الإيضاح أو التحذير تعكس تجارب الأجيال المتعاقبة وتصور طرائق الأفراد في النظر إلى وقاع الحياة المتشعبة وإذا تناقضت الأمثال بعضها مع البعض أحياناً فذلك يدل على غنى التجربة الإنسانية حيث تستخلص كل جماعة من الناس العبر من الأحداث بحسب ثقافتها الخاصة بها أو تبعا لأوضاعها العينية المتغيرة باستمرار وهكذا يتجلى في الأمثال الواقع المعاش بكل أبعاده وتناقضاته وقبل أن نبدأ برنامجنا معكم ارتأينا أن نقدم لكم بعض الأمثال العربية التي ضربت حول المثل ذاته من جملتها الأمثال زينة الكلام والأمثال حكمة الأجيال وأيضا الأمثال ولائد الاختبار وأمثال العوام ملح الكلام. أحبتنا الكرام، ومن الأمثال ما يدعو إلى تقبل أحداث الحياة في هدوء ورحابة صدر مهما تكن تلك الوقائع قاسية أو مؤلمة. فهذا لبيد بن ربيعة يقول في معلقته: فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. ويقول أبو القاسم الشابي: خذ الحياة كما جاءتك مبتسما، في كفها الغار أو في كفها العدم، وارقص على الورد والأشواك متئدا، غنت لك الطير أو غنت لك الرجم، واعمل كما تأمر الدنيا على مضض، والجم شعورك فيها إنها صنم. وتقول الأمثال الفارسية: گر دور زمانه با تو هم رنگ نشد، آن به که تو با زمانه هم رنگ شوی. اکرر: گر دور زمانه با تو هم رنگ نشد، آن به که تو با زمانه هم رنگ شوی. ای اذا لم یجارک الزمان فجاره أنت. أو المثل الآخر الذي يقول: چنان رفت باید که آید زمان، مشو تیز با گردش آسمان. اکرر: چنان رفت باید که آید زمان، مشو تیز با گردش آسمان. و معناه: ما ول من الزمن يشبه الآتي منه، فلا تعترض على إرادة الدهر. أو المثل الآخر الذي يقول: زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز. أكرر: زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز. ويعني إذا لم يجارك الزمن فجاره أنت. ويقابلها المثل الإنجليزي الذي يقول:
Take things as they come.
نكرر:
Take things as they come.
أي خذ الأشياء على واقعها. أو المثل الآخر:
Take things as you find them.
نكرر:
Take things as you find them.
أي خذ الأشياء كما تجدها. أو المثل الآخر الذي يقول:
Take the rough with the smooth.
نكرر:
Take the rough with the smooth.
ومعناه: تقبل الصعب والسهل معا. وأيضا هناك مثلا آخر:
If the time does not suit you, suit yourself to the time.
نكرر:
If the time does not suit you, suit yourself to the time.
ومعناه: إذا لم يوافقك الزمان فوافقه أنت. مستمعين الأفاضل، وضربت العديد من الأمثال عن غدر الحياة، وأروع من وصف ذلك هو الإمام علي عليه السلام، حيث يقول: الدنيا كالحية ناعم ملمسها وقاتل سمها. ويقول المتنبي: أبدا تسترد ما تهب الدنيا، فيا ليت جودها كان بخلا. ويقول أحمد شوقي: أخ الدنيا أرى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابا، ومن عجب تشيب عاشقيها وتفنيهم وما برحت كعابا. ويقول الشاعر: إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. وتعددت الأمثال الفارسية حول غدر الدنيا، حيث تقول: دنيا وفا ندارد. أكرر: دنيا وفا ندارد، أي أن الدنيا لا وفاء لها. أو المثل الآخر: دنيا هزار رو دارد. أكرر: دنيا هزار رو دارد، ومعناه للدنيا ألف وجه. ويقول المثل الآخر: زمانه چنین است ناپایدار گه، این راست دشمن گه آن راست یار. اکرر: زمانه چنین است ناپایدار گه، این راست دشمنگه آن راست یار. و معناه: الدهر مجبول على التقلب وفيه العدو والصديق. وأخيرا يقول المثل الفارسي: زمانه سراسر فریب است و بس. أكرر: زمانه سراسر فریب است و بس، أي الدهر مليء بالمكر والخدعة. ويقول المثل الإنجليزي:
The life is a ladder for some to go up and some down.
نكرر:
The life is a ladder for some to go up and some down.
ومعناه أن الحياة كسلم، البعض يرتقيه إلى أعلى المناصب والبعض الآخر يهبط إلى أحط المستويات. نعم مستمعي الكريم، ومن الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة، تلك التي تصف الحياة أو الدنيا بدار عمل وامتحان عسير. وخير من وصف الدنيا هو الإمام علي عليه السلام، حيث يقول: الدنيا لم تخلق لكم دار مقام، بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها الأعمال. ويقول الشاعر الفيلسوف أبو العلاء المعري: تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. ويقابله المثل الفارسي: دنيا جاي آزمايش است، نمحل آسايش. أكرر: دنيا جای آزمایش است نه محل آسایش. و معناه ان الحياة امتحان وليست مكانا للراحة. ويقول المثل الآخر زندگانی دار مكافات است، أي الحياة دار المتاعب والمشقة. وحول هذا المضمون يقول المثل الإنجليزي
Life is a battle, not a feast.
نكرر
Life is a battle, not a feast.
أي أن الحياة هي معركة وليست مأدبة، ويقصد بالمأدبة محلا للاستمتاع باللذات في الدنيا. أو المثل الآخر الذي يقول
Life is affluence and privation.
نكرر
Life is affluence and privation.
أي الحياة عسر ويسر. وتشترك الأمثال أيضا في تضمنها لمفهوم الحياة وعلاقتها الوثيقة بالأمل، وكيف أنها تتحول إلى حالة لا تطاق عندما يتلاشى الأمل. المثل العربي المعروف يقول ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ويقول المثل الآخر الأمل هو ظل الحياة الذي يقينا من حر اليأس، وهو دفء الشمس الذي يحمينا من لسعات برد القنوط. ويقول المثل الفارسي دنيا بأميد برباست، أو دنيا بأميد قائم است. أكرر دنيا بأميد برباست، أو دنيا بأميد قائم است، أي أن الدنيا قائمة بالأمل. أو المثل الآخر الذي يقول إنسان بأميد زندست، أكرر إنسان بأميد زندست، أي الإنسان حي بالأمل. ويقابله المثل الإنجليزي
While there is a life, there is a hope.
نكرر
While there is a life, There is a hope.
أي طالما هناك حياة هناك أمل. أو المثل الآخر
Hope keeps man alive.
نكرر
Hope keeps man alive.
ومعناه الأمل يبقي الإنسان حيا. وتشترك الأمثال في اللغات الثلاثة حول موضوع الحياة متضمنة مفهوما خاصا في ذلك. فالمثل العربي يقول نأكل لنعيش لا نعيش لنأكل. ويقابله المثل الفارسي خوردن برای زیستن و ذکر کردن است. تو معتقد که زیستن از بحر خوردن است. اکرر خوردن برای زیستن و ذکر کردن است. تو معتقد که زیستن از بحر خوردن است. و معناه انما الاکل من اجل الحیات و الذکر، بینما انت تعتقد ان الحیات من اجل الاکل. ويقول المثل الإنجليزي
Live not to eat but eat to live.
نكرر
Live not to eat but eat to live.
أي لا للأكل تعيش بل كل للعيش. Thank you. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لحسن متابعتكم وإصغائكم، وإلى اللقاء.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. سبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تقدم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة بخصوص تهديدات ترامب العلنية. 4 شهداء وعدة مصابين بعدوان للاحتلال على ضاحية بيروت الجنوبية. استمرار قصف الاحتلال على غزة واستشهاد نحو 100 شخص منذ بداية عيد الفطر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري.